أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من هذه السلسلة في حلقات مصر تنتخب تمتنع. نتحدث عن حملة انتخابات الرئاسة المصرية التي تبدأ في أواخر هذا العام 23 لتعلن نتائجها في 2024. بالطبع في حلقة سابقة كان لنا لقاء مع أحد الساعين للترشح للرئاسة وهو الأستاذ فريد زهران، وفي هذه الحلقة أناقش البعد القانوني، البعد العملية الانتخابية ونزاهة العملية الانتخابية والمنافسة. لذلك اخترنا أن نتحدث عن تنتخب أم تمتنع. هناك الذين يرون بالمقاطعة، هناك الذين يشككون في جدوى المشاركة من الأصل، لكن هناك من يرون أن المشاركة في حد ذاتها مهمة. ربما نستمع في هذه الحلقة إلى أحد الناشطين في الحقوق المدنية والسياسية المعروفين على الساحة المصرية، وهو الأستاذ جمال عيد المحامي ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. مرحبا بك أستاذ جمال، ولو بدأت بالسؤال عن مصر تنتخب تمتنع تشارك، أيهما ترى أو أيها ترى؟
أهلا أستاذ حافظ، شكرا على الاستضافة. من حيث المبدأ نحن مع حق المشاركة ومع المشاركة بشرط، والشرط ده يتحط تحته يعني 100 خط، أن تكون عملية نزيهة وصادقة وجادة من أول لحظة في العملية كلها، مش يوم التصويت حتى التصويت نفسه. ومن ثم ما نقدرش ندعي المواطن للمشاركة ألا بتوافر شروط النزاهة في العملية الانتخابية.
هل هذه متوافرة حتى الآن في رأيك؟
حتى الآن بقول، وأنا يعني ضميري مستريح، ان المقدمات لا تنبئ ولا تبشر بانتخابات نزيهه. ويعني ما نراه الان هو في مفاجاتين في الحقيقه. المفاجاه الاولى انه استمرار واصرار النظام على ان يجري انتخابات اشبه في الجوهر، حتى لو اختلف شكل التفاصيل، عن انتخابات 14 و18 اللي كان عليهم عوار شديد وكان عليهم يعني علامات استفهام عديدة. المفاجأة الثانية انه هناك مرشح يعني واضح انه لو توفرت النزاهة والجدية والإرادة السياسية لاحترام إرادة الناخبين ممكن يعمل مفاجأة ويعمل تغيير، لكن كمواطن الآن لا أرى ما ينبئ بوجود إرادة سياسية لاحترام حق المشاركة الأساسي للمصريين وتوفير شروط نزاهة للانتخابات.
لكن الذين يقولون بأنه أنا غير واثق في العملية الانتخابية وغيرها، البعض بيرى أنه هذا عظيم رائع. لو الشكوك صحيحة بأن هذا النظام هيطبخها زي ما بيستخدموا هذا التعبير أو يسويها بطريقته وفي العرس الديمقراطي، هو لن يعدم الأنصار والموظفين وغيرهم، وبالتالي من سيخسر هو ذلك الذي سيبقى في منزله، بدلا من تحدي العملية بنفسها وإثبات بأن هناك من حاول أن يمنعه حتى في المرحلة الأولى، مثل التوكيلات التي وجدنا جدل كبير في منع الناس في البداية أو تعطيلهم أو تكديس مكاتب الشهر العقاري بمؤيدي الرئيس السيسي حتى لا يحصل المرشح المستقل أحمد الطنطاوي مثلا عن فرصة لتسجيل التوكيل، وهو ما تحسن فيما بعد.
يعني أقدر أقول لحضرتك أنه ما ينفعش تمنيني بجائزة أو زي ما بيقولوا الحلاوة لو وصلت لنهاية الطريق وأنت طول الطريق حاطط لي عراقيل ومطبات ووحوش بين قوسين مواطنين الشرفاء ولجنة قضائية، يعني أنت اللي معينة وهي اللي بتتجاهل وبتتجاوز عن انتهاكات يومية. لا، أحيانا مع أن من حيث المبدأ مع حق المشاركة، أرى أنه وجود هذه العراقيل والصعوبات والانحياز يعتبر تضليل للمواطن لو دعيناه للمشاركة في ظل هذه الظروف أو في ظل غياب الضمانات الأساسية لوجود عملية انتخابية كاملة بمعنى المساواة وتوافر الشروط. بعد كده لو تتوافر يوم التصويت بشكل حر، اللي ياخد أصوات ياخدها إن شاء الله لو حد خد 100%، لكن إنه يعني صعوبات وقبض على ناس وتضييق وبلطجة ومكاتب شهر عقاري مش كلها تشتغل، ولما تشتغل تشتغل لمن لا يطلب منه توكيلات لكنه بيعمل توكيلات بالألاف أو بالملايين للاستعراض، ويحرم مواطن بكل اللي بيلجأ له مواطنين راغبين بجدية دون كراتين ودون وعود ودون أموال. لا، حتى الآن عشان كده بقول إنه ما ينفعش نقول وهي المقدمات بايظة أو فاسدة أو غير جادة هتؤدي النتائج جيدة. المقدمات الفاسدة تؤدي لنتائج فاسدة، وما يحدث حتى الآن هو في الحقيقة تضليل مش عملية انتخابية نزيهة.
إذا هل مسألة تبكير موعد الانتخابات بدل من 2024 تكون في الربع الأخير من 23 كانت الحجة القائمة هو أنه دستور 2014 بيضع 10 سنوات للإشراف القضائي ولا نريد أن نخسر هذا الإشراف القضائي؟ أنت بتقول أنه لا، إحنا مش محتاجين إشراف قضائي، هل هذا ما تقصده؟
أنا أقصد في الحقيقة، وأنا هنا لا يعنيني الآن الكلام اللي على الورق، لأنه ما ينفعش في أوقات تدهس الدستور والقانون وفي لحظات تانية تتعلل بالدستور والقانون. المسألة مش على سطر وتسيب سطر. في الحقيقة الإعلان عن الانتخابات المبكرة وعمل مواعيد ضيقة جدا وتجاهل، يعني الخصم أو المعارض اللي هو المطروح، وخلينا نبقى جادين، ما فيش في هذه الانتخابات جدية أو يمكن إطلاق عليهم مرشحين غير رئيس الجمهورية الحالي اللي بقى له 10 سنين والمرشح المحتمل أحمد طنطاوي. سيبك من الآخرين، في الحقيقة مع احترام لشخصهم فهما لا يعني ما لهمش دور في المعادلة ألا إن هما يعني بيكملوا الصورة. طيب، إن أنت وقت ضيق وتضيق على المنافس اللي قبل بهذه الشروط، بس انت كمان حرمه من توفره، وغياب الاشراف الحقيقي للمجتمع المدني او الاشراف الدولي. انا من انصار الاشراف الدولي، وان الامم المتحده وهي اللي تختار منظمات محليه او دوليه جاده وذات مصداقيه، مش جمعيه المصباح المنير وجمعيه الاسد المرعب الحاجات اللي. وانا باعتباري حقوق، انا بقول لحضرتك كثير من المؤسسات والجمعيات اللي سمح لها بمتابعة الانتخابات غير جادة وعليها شكوك عديدة، وأنا بعي ذلك. مفيش مؤسسة دولية مستقلة موجودة، فأنت مفيش ولا شرط بدءا من الوقت والعملية الانتخابية والتوكيلات ودي المساحة، وانت كمان يعني حاطط سمحت لبعض الآخرين بدعمك، أنا بجيب من الآخر بدعمك ينزلوا، عشان لو لم يتمكن أو لو تم استبعاده أو لو بقى رغم كل العراقيل دي أصبح يشكل خطورة حقيقية، هلاقي حيلة قانونية، ومصر لا تعدم سواء قانونية أو متغلفة بغلاف قانون استبعاد، ويبقى فيه الآخرين يكملوا الصورة، ما تبقاش موسى.
طيب،
حتى هذه اللحظة ونحن في بداية أكتوبر والعملية بدأت من أيام، ما فيش توافر لأي شروط بتقول إن اللي جاي دي انتخابات. ماليش دعوة بالأيام اللي جاية، أنا بتكلم عن اليوم والماضي.
حضرتك محامي وأكيد سمعت أيضا أو قرأت ما قاله رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات وهو قاضي بالتحذير من أننا سنتعقب وسيحاسب الذين يشككون في نزاهة القضاء وفي العملية الانتخابية. فما العمل يعني؟ هل يصلح، هل من حق الناس أنهم يشككوا أو ينتقدوا؟ هل اللجنة الانتخابية هل هي محكمة أم هو عمل سياسي في النهاية؟
الرئيس اللجنة الوطنية للانتخابات يقول اللي يقوله. أنا عايز أقول له معلومة قانونية وقاعدة. لما يبقى في دولة لو فيها مليار، لو فيها 100 مليون وفيها سجين رأي واحد، ينفع نقول هذه الدولة مستبدة لو فيها سجين رأي واحد. لما يبقى دولة بتجري انتخابات وفيها 50 مليون مواطن بيصوتوا، لو صوت واحد كان فيه شك، فينفع نقول هذه الانتخابات مزيفة أو باطلة أو مزورة. صوت واحد. الآن اللي حاصل ضرب ناس ترغب في عمل توكيلات أو قبض على أنصار مرشح أو تضييق عليه أو إخلال بعملية انتخابية فيها مساواة، يجعلنا ناسم هذه الانتخابات بالغير نزيهة. هذه اللجنة مش من حقها، ده مخالفة للقانون أنها تهدد الناس لإعلان رأيهم. أنا أدعي أن هذه الانتخابات غير نزيهة. أنا أدعي أن مصر دولة بوليسية. أنا أزعم أن ما فيش إرادة سياسية لإجراء انتخابات حقيقية أو احترام سيادة القانون. أنه حد يحذرني، فأعتقد أن دي مخالفة، وأنا أربأ بيه إن هو يعني بعد تجاوزه عن الاعتداءات وعلى القبض على أنصار مرشح، إنه كمان يهدد المواطنين في التعبير عن رأيهم. هذا لا يجوز قانونا وعيب.
طيب اللي يسمع الأستاذ جمال عيد بتاريخه النضالي الحقوقي وما تعرض له، قضايا مرفوعة عليه من 12 سنة لم يحسم فيها حتى الآن، ما يسمى بقضية المجتمع المدني، برئ فيها الأجانب لكن المصريين لم يحسم بعد. لكن رغم هذا جمال عيد وهو ينتقد كل هذه الانتقادات للنظام لم يسجن، لم يعتقل، وهذا ما يقال على أحمد الطنطاوي. انظروا هل في حد يجرؤ أنه كان يتكلم الكلام بتاع الطنطاوي ده بدون أن يقبض عليه؟ هل أنتوا الاثنين بتمثلوا علينا مسرحية ولا إيه بالظبط؟
شكرا أستاذ حافظ أنك أثرت المسألة دي، لأنه في الحقيقة أنا انتهيت من كتابة مقال رد على الصديق العزيز الذي أحترمه جدا الدكتور علاء الأسوان، لأنه أثار هذه المسألة. وباعتبار أن أنا نعم أنا أيضا أنتقد
وأثرها مع الطنطاوي،
مع أحمد الطنطاوي، لماذا لم يتم اعتقاله. أنا بس يعني حزين أنه دكتور علاء وقع في ما يقع فيه أنصار السياسة أو أنصار النظام اللي فات. أنتوا ليه ما تقبضش عليكم؟ أنتوا ما حصلكوش حاجة. لأصحاب هذه المقولة وللدكتور علاء يعني اللي بكن له احترام شديد، إنه الأنظمة القمعية أو المستبدة ما عندهاش مسطرة واحدة أو أداة واحدة للقمع. إن يعني أنا هتكلم على نفسي. اولا ما ينفعش تسالني انا ليه لم يتم القبض عليك، اسالني هل انت خالفت القانون ولا لا، هل انت ارتكبت جريمه ولا لا، انما ليه ما تمش القبض عليك، فكاني مطالب ان ارجو الدوله انها تقبض عليا عشان انا للرضا. طيب لما يكون، انا بتكلم تاني على النفس، لما يكون مكتبات عامه فتحتها باموالي ويتم في الانتقام مني اغلاق هذه المكتبات، لما يتم سرقه عربيتي ويبقى في فيديوهات وفي شهود قالوا انه ضابط جه خدها ولا يتم التحقيق، لما يتم ضربي في الشارع مرتين ببلطجيه وبطبنجات ويتم اطلاق نار في الشوارع، لما يتقبض على زملائي يعني واللي هو عشان يقصقصوا زي ما بيقولوا اجنحتي او دراعي، لما يتم إغراقي بالطلاق في الشوارع، لما يتم تلفيق القضية اللي حضرتك أشرت لها، ويعني نفس المحكمة اللي أفرجت عن الأجانب اللي هم أبرياء وقالت قصيدة شعر في المجتمع المدني تتجاهل، وهي مخالفة للقانون 12 سنة قضية منهم 8 سنين منع من السفر من غير تحقيق، لما يتم التشهير بيا زي ما حضرتك والنفس اللي بيشهر بيك وبيشهر بيا، يعني إعلامي درجة تانية احنا موثقين ضده 22 جريمة على الأقل اللي احنا وصلنا له، ويطلق علينا في الإعلام. لو انت مش شايف ده يعني كافي، ولا لا الشرط الوحيد لازم يتقبض عليه، ما في ان الأنظمة القمعية ممكن تجوع واحد تحرمه من الشغل، ممكن تشوهه في الإعلام، ممكن زي ما بيقولوا يعني تمنعه من السفر، ممكن تلوث عيلته، ممكن تلفق له قضية، ممكن تحبسه، ممكن زي ما بقولك تضربه في الشوارع. دي وسائل انتقام هي بتختار، هي حرة يعني، هي بتختار الوسيلة. لو يعني هو الشرط الوحيد انه يتم الاعتقال هذا ما يصحش، لانه ده بنتواجه بيه كتير. ثانيا انا يعني مش احمد طنطاو بس ولا انا اللي بنتقد، في الحقيقة لو اتيحت الفرصة الملايين اللي بيقولوه همسا، ملايين وانا لا ابالغ هنا، عشرات الملايين المصريين اللي بيقولوا همس او في الغرف المغلقه ما بيش قادرين يقولوه، لانه في خوف، في يعني مخبر في كل عقده وضابط في كل حاره بيراقبهم. ادي الناس الحق في النقد، انا مش مع التجاوز وضد الشتايم، اديهم الحق وهتسمع انتقادات بصوت عالي. انما الان جمال عيد بينتقد، ده حقي انا لن افرط، حسام بهجت بينتقد، دكتورة عايدة سيف الدولة بتنتقد، حضرتك يعني بتنتقد، وآخرين. أنا بتكلم على الأصدقاء المقربين.
أنا برا مصر، يعني صحيح كنت بنتقد وأنا جوا مصر، لكن ممكن لكن أنا برا مصر، لكن البعض يقول
ويا سلام. أنا مش عايز أذكر آخرين عشان ما كانش ما محرضش عليهم.
تسليم أهالي يعني هتبقى.
لكن مصر لكن إيه ألم تعدم.
طنطاوي راجع
من بيروت. لم تعدم وولادة، هناك الأصوات عديدة تنتقد وبحدة، ولأن ده حقها، وتنتقد تاني عشان اللي بيصطادوا أو ما بيعرفوش الفرق بين النقد وبين الشتيم. أنا ضد الشتايم وضد التجاوزات، لكني مع ومصر على أن الناس تمارس حقها بالنقد، لأن من غير النقد تخرب الأمم تخرب بالقمع والفساد والاستبداد وغياب سيادة القانون وغياب حرية التعبير. ما تخربش بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية زي ما البعض بيروج. ففي الحقيقة أنا هرجع لسؤالك، أنا ما تقبضش عليا وأحمد طنطاو ما تقبضش عليا وآخرين ما تقبضش عليهم، ده يسأل السلطة اللي يسلنا احنا انتوا عملتوا جريمة ولا لا، أين الجريمة التي ارتكبناها اللي انت بسببها عايز يتقبض علينا؟ هتقولي ده نظام مستبد، أقولك النظام المستبد لديه أدوات عديدة من القمع، هو بيختار ده فلان نقمعه بالطريقه دي وده فلان نقمعه بالطريقه دي. ما تقبضش عليه ليه؟ لان ما ارتكبتش جريمه.
لو انت
ومش بطل نقد،
لو انت تقمصت شخصيه حد في النظام بيهندس العمليه الانتخابيه، لماذا تترك طنطاوي حتى الان، ومتى سيتم التنكيل به؟
انا الاول عايز اقول انه مش هيتم التنكيل، بيتم. الراجل انا قابلت احمد الطنطاوي لاول مره في سنه 2019 في المحكمه، وانا بنظر جلستي اللي هي المجتمع المدني لما بنقول عايزين نسافر، وكانت محاكمه غير عادله، وهو يعني حاضر مع بعض المقبوض عليهم من انصاره في قضيه اللي لو احنا فاكرين بتاعه خليه الامل، فالقبض على أقربائه أو على أصدقائه وتشويهه هو ده نوع من التنكيل. القبض جزء وحلقة ونوع من التنكيل، مش كل التنكيل. ليه النظام سايبه؟ هو في الحقيقة السؤال الصحيح، ليه النظام يقبض عليه؟ هو فين الجريمة اللي ارتكبها؟ إلا لو احنا تعاملنا مع القبض على أنه شيء عادي وبرر القانون، هذا النظام يعني عليه هو اللي يقول ده عمل جريمة فنقبض عليه. إنما لمجرد إنه بيتكلم وينتقد مفروض يتقبض عليه، ده يبقى وصمة عارة على النظام. طيب هل يترك طنطاوي؟ أنا لا أعتقد إنه بيترك، وانه الان اللي بيتم معاه ده نوع من العقاب، انه بيحرم من حقه كمواطن لم يرتكب جريمه وسجله ابيض وناصع وعنده خلفيه سياسيه وليه مؤيدين حقيقيين في الشارع، انه حرمانه منه يمارس حقه الدستوري اللي هم بيتعللوا بيه. انا من حق اي مواطن يعني يستوفي اوراقه انه يترشح، اللي بيتم الان هو نوع من التنكيل اهدار حقوقه الدستوريه. فهو
طيب نعم. يعني بعيدا عن وجهة نظر دكتور علاء الأسواني اللي هو بيرى انه ان لم تكن هناك رقابة من الأمم المتحدة فاحنا بنعيد نفس التجربة الخاطئة في اخر شيء اللي كتبه اللي هو الشفاط اللي اعطى مثال، لو انا بعمل عملية جراحية ما كانش فيه شفاط بينظف الدم والاشياء انا مش هشوف، فما فيش داعي تعيده نفس الخطأ من 53 ولا 54 70 سنة وبتعيدوا انكم تدخلوا في عملية فاشلة. هذه وجهة نظره بغض النظر عن موضوع التطاوي.
يعني انا مرة اخرى انا مع الاشراف الدولي الكامل، اشراف يعني مش المراقبة على يوم التصويت، اشراف على العملية باكملها دولي من خلال الامم المتحدة ومن تختار من منظمات أو مدافعين دوليين أو مصريين. بس أنا ما ببلغش زي الدكتور علاء في دورها الضخم، أنا بقول هي عامل مهم ضمن عوامل أخرى لنزاهة العملية الانتخابية، غيابها يخل بالعملية الانتخابية في الظروف بتاعتنا، لكن توافرها لا يعني انتخابات نزيهة بشكل كامل. لأن تاني بقول لحضرتك أنه هذا النظام الممعن في إهدار القانون والدستور ودكسه، إنه حتى لو الأمم المتحدة موجودة بس هو عنده إرادة سياسية لتزييف الانتخابات أو لغياب الإرادة لاحترام الانتخابات لن يعدم الحيل إنه برضه يبقى فيه لعب. لكن الإشراف الدولي هيحد مش هيمنع، زي ما بنقول كده إنه تجفيف الفساد والغياب المساواة بيحد من الجرائم الإرهابية لكنه لا يمنعها، هو هيحد إن الإشراف الدولي. طب ما فيش إشراف دولي
وهو
وفي دولة يعني دولة بهذا التاريخ المشين لاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون أو احترام إرادة مواطنيها والزج بيهم في السجن لمجرد أنهم بيتكلموا، ف اديني أمارة ان دي انتخابات في الحقيقة المرشح الحقيقي المنافس محروم انه يعمل التوكيلات.
نعم، بمناسبة مسألة انه معيار انك هل انت مسرحية ام لا، او لابد انه هناك شيء انهم لما يقبضوا عليك، اعتقد انه رب ضر نافعة بالنسبة لزميلنا الاستاذ هشام قاسم الناشر والحقوقي، بانه اخيرا يعني سجن هشام قاسم حتى يستريح الذين كانوا يشككون لماذا لم يقبض أيضا على هشام قاسم. لكن لو تحدثت عن عفوا اتفضل أستاذ جمال.
بس افتكرت يعني في موضوع هشام قاسم، وأنا آسف وهذا تأجيل قد أخطئ فيه، ما بقولش معلومة، إنه الدولة يعني وظفت أحد المقربين منها اللي بيحاول يقول لا ده إهانة وبتاع رغم انه كان خلاف سياسي، لكنها تحوطا ايضا راحت فبركت الاتهام الاخر. الان احمد طنطاوي اللي هو يعني نعرقل التوكيلات ونقبض على انصار، لكن تحوطا نحط كم مرشح اخر برضو اللي بين قوسين يعني في خندق المعارضة، واللي انا اتفاجئ انا حزين لوجودهم، لأن هم مش قالوا مثلا من بدري كان هيبدأ، لا ده بعد ما الراجل بدأ وبدأ يجيب معركة. وتقديري تاني مرة هذا رأيي قد يصيب وقد يخطئ، إن النظام بدأ يحس بالقلق الشديد ده ممكن يعمل مفاجأة، فلا نستعد من العرقلات لو ما نجحتش ولقينا طريقة نستبعده بقى تماما ولن يعدموا الحياة، فنجيب كم حد وجوههم كانت مقبولة قبل اتخاذهم هذا القرار. الآن يعني زي بقوا زي في الحياة في نفس الخندق في نفس المربع. نعم. اللي هو قدام أو وراء هم أحرار مع الأستاذ كمال أبو عيط.
طيب انا كنت سالت السؤال ده للاستاذ فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باعتباره مرشح، وربما حسبناها مع بعض ربما هو ممكن يحصل على 20 نائب بدون توكيلات لانه عنده حزب وعنده 7 اصلا في مجلس النواب، وسالته نفس السؤال يعني لماذا التنافس بدل التنسيق طالما هناك مرشح. هو رايه انه هو لم يتشاور معنا، يعني نحن حركة مدنية لم يتشاور، بل إنه أعلن من بيروت بأنه يسعى للانتخاب، فماذا تنتظر مني؟ أنتظر حتى يسمح لي.
يعني الأستاذ فريد يسأل على ده، بس أعتقد هذا الكلام يقنع الأستاذ مصطفى بكري اللي بقى بيعمل له دعاية. أنا مش مقنع ليه، ومش عايز أزيد، أنا حزين منه وشايفها سقطة، لكنها ما تضيع، يعني مش هتضيع مصداقيته وتاريخه، لكنها سقطة كبيرة، ولا كل جواد كبوة، يعني هي كبوة يا أستاذ.
هل التوكيلات مع الزخم اللي بنراه خصوصا بعد ما أوقف العملية اليومين، وكان فيه شبه تهديد بأنه العملية واضحة للغاية أنه حتى أهله مش عارفين يوكلوا له، وتوكيلين فقط بعد يومين مقابلهم 300 ألف أو 250 ألف للرئيس السيسي في توكيلات لا يحتاجها، هل تعتقد أنه مازال أنه بإمكان تعطيله في محافظة واحدة من 15 ألا يستطيع أن يحصل؟ يعني حصل على 300 ألف توكيل ولا مليون توكيل، لكن من 14 محافظة و 900 صوت فقط في إحدى المحافظات التي لا يتحكم فيها نوابه ولا مندوبوه يكفي لعدم تعديته. قد يكون هذا هو الملاذ الآخر لمن يريده ألا يدخل.
أنا يعني هقول لك من واقع خبرتي كحقوقي وكحد مهتم بالحريات المدنية وبتاريخ الدول الاستبدادي أو الدول القمعية اللي مصر قريبة منهم في الجوهر لكنها مختلفة في الشكل. أنا هفترض تماماً انه مع كل العراقيل دي المرتبطه بفضائح في نفس الوقت لي يعني حقهم في التوكيلات ان هم انتزعوا التوكيلات وتم الترشح بالفعل. في الحقيقه ما زال هناك العديد ياما في جرابك يا حاوي، و يعني المدارس تحت اشراف الداخليه، والداخليه دي تاريخها معروف في عدم احترام سياده القانون، والقضاء اللي بيهددنا لو قلنا كلمة على انتخابات باينة من أولها، الجواب يبان من عنوانه. فلا، هناك العديد من الوسائل. أنا أحمد طنطاوي يعني محترم جدا التجربة ومع حقه، بس حتى أنا الحالة هو عامل الحالة، لكن لأنه ما فيش ديمقراطية، ما فيش إرادة سياسية، ما فيش احترام للانتخابات الحقيقيه، الرئيس القادم هو الرئيس هو اللي هيبقى الرئيس الحالي. لكن ما يفعله طنطاوي الان اللي انا معاه تماما هو انه يعني بيكشف يوم بعد يوم طبيعه هذا النظام الذي لا يحتمل صوت ولا يحتمل مرشح ولا يحتمل معارض. ففي الحقيقه هيوري ازاي انه الادوات القديمه، أدوات مبارك ما زالت موجودة، لكنها حتى في الصورة بتاعتها أدوات مبارك الرديئة في الصورة الأردأ منها اللي موجود الآن. مبارك كان يعني بيهمش زي ما بيقولوا القضاء، بس يجي عند الانتخابات ويقول تحت إشراف القضاء. أنا عايز أفكر الناس والشباب اللي بيسمعونا الآن إن في حاجة اسمها حركة استقلال القضاء في سنة 2005، كانت حوالين يعني العدد من القضاة مثلوا في 2 من القضاة بيتم محاكمتهم فيما بعد، أحدهم بقى مرشح رئاسة الجمهورية المستشار الجليل هشام البسطاويسي، وأحدهم كان نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مك. وعايز أقول لأن كان جزء مهم في مطالب القضاء ألا أن تتوقف الدولة عن استخدام القضاء كشماعة عقب الانتخابات المزورة، ده كان جزء مهم. وعايز أفكر أيضا المهتم بالانتخابات وبسيادة القانون يقرأ استقالة شيخ القضاة المصريين يحيى الرفاعي عن تدخلات الدولة ممثلة في وزارة العدل، مش عمل القضاء فقط وعمل النيابة أيضا. في الحقيقة الأسباب اللي دعيته ليستقيل ده شيخ القضاء اللي دعيته يستقيل ما زالت موجودة، وزاد عليها أسباب تثير الشك أيضا. فالكلام ما ينفعش تحت إشراف قضائي، أدي إحنا شفنا القضاء يعني في مشكلة. ووزارة الداخلية، وزارة الداخلية دي يعني اللي في الحقيقة لم يتم إصلاحها من ثورة يناير. الثورة الحقيقية كانت يوم 28 يناير يوم جمعة الغضب، كانت في مواجهة الداخلية ولم يتم إصلاحها حتى الآن رغم وجود مبادرات لإصلاحها. فأنا أتمنى أحمد طنطاوي ياخد فرصته ومع حق الناس، وبدعي للمشاركة إلا لو استمرت هذه الانتهاكات الفجة التوكيلات واعتقال أنصاره والمؤيدين.
هناك وجهة نظر تقول أنه لماذا تنظرون إلى نتائج الانتخابات؟ أحمد الطنطاوي ما يفعله وحملة التوكيلات هذه بتخلق حراك شعبي لشارع جثة هامدة، تظاهر في الشارع ولو التجمهر حول ناخب أو الهتاف له بشكل محظور، التظاهر من 2013 ممنوع رفع لافتة، ممنوع تدخل استاد كرة قدم بدون إذن من الأمن. لماذا تضيعون كل هذه الفرص وتحققوا هذا الوجود الشعبي، لجان شعبية موجودة في أماكن مختلفة للمرشح، بالتالي على الأقل المعارضة الحقيقية لها ممثل الآن، حين يتغير الأمور ستجد من هو البديل المدني الذي لم نتمكن من انتخابه. هناك وجهة نظر تقول هذا، يعني ضد
الذين يعني اسمح لي أرجع خطوة شوية وأفكر حضرتك لماذا لم يتم القبض على طنطاوي أو يتم القبض عليه. زي ما قلت لحضرتك أنه أي نظام عنده وسائل عديدة للقمع، لكنه أيضا ما يقدرش يقبض على 100% من المعارضين، لانه حاجتين، ده معناه انه خلاص قضى على سمعته تماما ويحتاج لسجون يحط فيها ملايين. طيب النهارده اللي زي ما حضرتك قلت المظاهرات ممنوعه من سنه 2013 ومحظوره الا مظاهرات التأييد اللي احنا بنشوفها احيانا يعني. طيب انا اللي بيحصل مفيد للنظام حتى الان، ما يحدث شويه التظاهرات وشويه يعني التأييد لاحمد طنطاوي ووجود بعض الحشود امام بعض المكاتب مفيد للنظام نفسه، عشان يطلع يعني زي ما بيقولوا اعلاميين الدرجه الثانيه اللي في الاعلام اللي مملوك للدوله ويقول اهو ما احنا سايبين. هم في ان انت تعمل تطرق في بعض يعني 1 ولا 2% من حقوقك تمارسها، مش عشان هم بيحترموها، عشان يستخدموها في محاولة إثبات الكذبة إنه في النظام بيحترم الانتخابات، ده سامح الناس تتظاهر، ده هو بيجمع توكيلات. فما يحدث الآن الخلل اللي موجود والجزء اللي متروك بيخدم النظام أكتر ما بيخدم الحركة والشارع والأستاذ أحمد طنطاوي. اللي بنقوله إنه النظام يحترم الناس ويسيب الناس تعبر عن رأيها، تعمل التوكيلات ويحتكم للقانون، كفاية 10 سنين. ولو الناس بإرادة حرة جابتك الله غالب، لكن 10 سنين وأيضا تنكل بمؤيدي وبمرشح هو لسه بيحاول. فما يحدث اللي حضرتك قلت عليه بعض الحراك البسيط ده مش حراك، ده ناس فاض بيها وخارجة تقول احنا الراجل ده بنحب. الناس دول قد ايه هيتم تصويرهم على ان هي مظاهرات وتفيد النظام نفسه، عشان يقدم نفسه انه لا سايب مرشح اهو وناس بتتظاهر في الشارع وانتوا كدابين وانتوا خونه يا اللي بتقولوا ده النظام مستبد. ما احنا ما قبضناش على احمد طنطاوي، تقول احنا بنكبل الراي ليه؟ ما قبضناش على جمال عيد، مش هيقولوا عملوا ايه في جمال عيد، ما قبضناش على حسام بهجت، احنا بنسيب الناس اهو بتتكلم. ما انت بتتكلم ما حدش قبض عليك اهو، بس ما يعرفوش هم النظام عمل ايه يعني من أدوات القمع الأخرى. نفس الموضوع حتى هذه اللحظة، وبدأت أسمع ده يا أستاذ حافظ، لكن ما هو يسيبوه ما هو
طبعا. لكن النقطة هنا كما أشار المنطق بتاع إيجاد البديل المدني، أنه لو كان في 2011 حد مش هقول زعيم، يمكن البعض بيتضايق من كلمة زعيم، لكن حد وقف وعنده الجرأة وعنده الشجاعة انه يعمل اللي بيعمله احمد الطنطاوي وعارف طريقه، ربما في 2011 لو ده كان موجود ما كانش الناس دخلت في مجلس عسكري وكل واحد يجيبه على جنب، انه ربما الموضوع لا يتكرر مرة اخرى مع وجود بديل الان. هل ده ممكن ولا لا؟
انا اعتقد انه المثل بيقول كتر الزن، يعني الزن على الودن امر من السحر. مين اللي قال ان تجربه 2012 والانتخابات او 2011 خطا؟ يعني احنا الناس عملت ثوره وما كانش فيه غير مؤسسه الجيش اللي هو ما انحازش للثوره، رايي الجيش اضطر للانصياع للاراده الشعبيه. المجلس العسكري كان الخطا الوحيد في كل 2011 و12 أن احنا أبقينا على طنطاوي وزير دفاع مبارك، ده كان الخطأ. إنه الانتخابات لما جت كان الصح، احنا الانتخابات 2012 هي الانتخابات الديمقراطية طبعا مش 100%، لكنها مقارنة بكل الانتخابات اللي قبلها واللي بعدها هي انتخابات ديمقراطية. ما ينفعش نقول لو كنا في 2011 ثورة يناير ثورة شعبية وعادي جدا، يعني كل ثورة عظيمة بيقابلها ثورة مضادة عظيمة أيضا. أنا ما بلومش نفسنا، ممكن يعني ننتقد أخطائنا ونعمل انتقاد ذاتي لبعض الأمور، لكن أعتقد أنه ده كان مقال طبيعي ودي كانت بروفة. الثورات العظيمة بيكون لها بدل البروفة مرة واثنين وثلاثة، زي الانتخابات. انتخابات أنا عايز أفكر البرازيل مثلا أو تشيلي. البرازيل لولا دي سيلفا اترشح ثلاث مرات لحد ما كسب، وبعد ما كسب وبدأ يعمل تغييرات تأمروا عليه وحبسوه واتهموه وراجع تاني بإرادة الشعبية. تشيلي اللي بعد ما الحكم العسكري بنت ضحية تعذيب هي اللي بقت رئيسة الجمهورية. لو شفناها ميشيل باتشيليت، لو شفناها وهي بعد ما خلصت رئاستها ومشيت الشعب كان بيبكي على راحلها قد ايه، هنعرف انه بعد الحكم المستبد والحكم العسكري وكل ما يقمع هتيجي الديمقراطية. ما نقدرش نقعد نلوم نفسنا على ونجلد نفسنا على ما حققناه. نلوم من سرق الحلم مش نلوم اللي تمسك بالحلم.
بهذه المقارنات ايضا الفلبين ابن فرديناند ماركوس رجع رئيس منتخب.
صحيح، يعني التاريخ مش ماشي على منوال واحد، ما يعني وجنوب افريقيا
مفيش مانع ان جمال مبارك يرجع بس
طيب انا خلينا نقول لو انتخابات نزيهة في الحقيقة وينزل كله، بس ينزل كل اللي عايز ينزل، لانه ما ينفعش اسمح لبعض الاصوات تنزل في خندق المعارضة عشان تسحب منه أو تشوش عليه، وما سمحتش لسامي عنان ولا محمود حجازي ولا كان اسمه مراد موافي إنه ما ينزلش، ولا أحمد قنصوة يخرج من السجن وينزل. خلاص أنا مع يسمح للجميع إنه ينزل، لكن أنا نقي من اللي ينزل ومن اللي ما ينزلش ومن اللي يعمل توكيلات ومن اللي ما يعملش، ولما يبقى عندي قلق يعني أطلب خدمة من بعض المعارضة إنهم ينزلوا وهردها لكم بعد كده. هذا لا يليق والله بشعب عمل ثورة عظيمة، لكن الله غالب. يعني زي ما الديمقراطية ملهاش كتالوج، الدكتاتوريات ملهاش كتالوج برضه.
والورق ورقنا والدفاتر دفاترنا ما زالت.
وانتخب يا أبو العيل.
شكرا جزيلا ليك أستاذ جمال عيد، المحامي الناشط الحقوقي ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، كان معنا من القاهرة. والله معك، شكرا جزيلا لك. إلى اللقاء في حلقة أخرى من البرنامج مصر تنتخب تمتنع، مع تحياتي حافظ المراسي.